يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 66 بعد 200. يا إمام شوقي إليك شوق الحنين وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام شوقي إليك شوق الحنين وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي. يا إمام عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
هذا هو الجزء الثاني عشر من الحديث الذي عنونته مثلما مر علينا في الحلقات المتقدمة: المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. لا زال الحديث يتواصل متسلسلا تحت هذا العنوان. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى بيان جانب من الأحاديث الشريفة التي تخبرنا عن وجود عدد هائل من الكائنات والمخلوقات في سمائنا الدنيا، في كوننا الوسيع الفسيح الذي نحن جزء صغير منه. كل هذا تقدم وبالمعطيات الواضحة البينة، ولا أريد أن أطيل في هذا الجانب، فعندي الكثير من المطالب، وأنا أحاول قدر الإمكان أن أختصر وأن أوجز فيما أبينه لكم في هذه الحلقات. صار واضحا لدينا، لدي ولديكم، من خلال المعطيات التي عرضت في هذه المجموعة، أتحدث عن مجموعة الحلقات التي عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول، من خلال ما تم عرضه في حلقات هذه المجموعة فيما تقدم من حلقاتها، صار واضحا لدينا عظمة المشروع المهدوي من خلال معطيات عرضت لا من خلال كلام إنشائي قد يكون فارغ المحتوى، غاية ما فيه تدبيج عبارات وتسطير كلام. ما عرضته لكم من المعطيات يؤكد بشكل واضح عظمة المشروع المهدوي، وفي الوقت نفسه يكشف عن صحة مسار التعظيم وعن ضلال وخطأ مسار التقزيم. كل هذا مر علينا، إلى أين سيوصلنا؟ لابد أن يوصلنا إلى نتيجة واضحة. النتيجة الواضحة التي نصل إليها ونتلمسها من خلال أحاديثهم، من خلال كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من أن الإمام في يوم الخلاص حينما تبدأ الخطوات الأولى فإنه سيقوم بتغيير هائل. مشروع عظيم بعظمة مشروع الحجة ابن الحسن عقلا ووجدانا وتجربة لا يمكن أن يتحرك بشكل صحيح من دون إزالة هذا الواقع الأعوج والضال المتهرئ، وأتحدث بالدرجة الأولى عن واقعنا الشيعي، فواقعنا الشيعي واقع ضال مرتكس في الضلال إلى أبعد الحدود، والقضية ليست جديدة، لقد ارتكسنا في الضلال منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي حوزة النجف وفتح علينا أبواب الضلال، ومنذ ذلك اليوم وإلى هذه اللحظة والشيعة تزداد ارتكاسا في ضلالها وفي بعدها عن إمام زمانها. فإمامنا منطقي جدا أن يقوم بإزالة هذا الواقع بكل شؤونه، واقع قذر أسسه مراجع الشيعة، إنهم المراجع المرجئة، وهذا أدل دليل على ضلالهم. فإمامنا سيقوم بإزالة هذا الواقع بكل شؤونه، سيؤسس لواقع جديد، واقع التشيع للمراجع المرجئة البترية سيزيله إمامنا من أوله إلى آخره، وهم أيضا سيخرجون لحربه وقتاله وسيقضى عليهم. ألا لعنة عليهم، ألا لعنة على مراجع النجف وكربلاء الذين سيخرجون بقضهم وقضيضهم لقتال إمام زماننا حينما يصل إلى العراق. ألا لعنة عليهم ولعنة على مقلديهم وأتباعهم الذين يناصرونهم، وهم أكثر الشيعة، أتحدث عن شيعة العراق وحتى عن غير شيعة العراق، لكن الطامة الكبرى مثلما تورط العراقيون في قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولم تكن أعداد الشيعة في ذلك الوقت هائلة جدا، أعداد الشيعة صارت كثيرة وكبيرة في زماننا. فمثلما تورط العراقيون بقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، سيتورط العراقيون الشيعة بقتال صاحب الأمر. لماذا؟ لأن مراجع النجف وكربلاء سيرفعون راياتهم حربا للحجة بن الحسن، وسيبايعون السفياني. هذه الحقائق مذكورة في أحاديث العترة الطاهرة، ومر ذكرها ومر الحديث بخصوصها، لا أريد أن أكررها في هذه الحلقة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيهدم ما كان قبله. غيبة النعماني، طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، صفحة 238، إنه الحديث 17 بسنده عن عبد الله بن عطاء قال: سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه فقلت: إذا قام القائم بأي سيرة يسير في الناس؟ فقال: يهدم ما قبله كما صنع رسول الله، ويستأنف الإسلام جديدا. هذا يعني أن الذي عليه الشيعة ما هو الإسلام. أما نواصب السقيفة فقد خرجوا من الإسلام قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وآله، حين عقدوا سقيفتهم البغيضة المشؤومة الملعونة، لا شأن لنا بهم. حديثنا عن الذين يقولون نحن شيعة، عبد الله بن عطاء هكذا يقول: سألت أبا جعفر الباقر إذا قام القائم بأي سيرة يسير في الناس؟ فقال: يهدم ما قبله كما صنع رسول الله. جاء رسول الله والناس في جاهلية جهلاء، وسيأتي صاحب الأمر كذلك. والحديث عن الشيعة، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا من أن الشيعة سيأتي هنا تيها، هذا التيه سيكون أضعاف تيه بني إسرائيل، ومن أنهم سيكونون في جاهلية هي أسوأ بكثير من الجاهلية الأولى. لهذا السبب فإن إمام زماننا صلوات الله عليه سيهدم ما قبله، إذا قام القائم بأي سيرة يسير في الناس، فقال يهدم ما قبله كما صنع رسول الله، ويستأنف الإسلام جديدا، يستأنف يبدأ من جديد، يؤسس من جديد، يفتتح الأمر من جديد، كل شيء جديد، كتاب جديد، أمر جديد، مثال جديد، كل شيء جديد، يهدم ما قبله كما صنع رسول الله، ويستأنف الإسلام جديدا. علينا أن نلتفت إلى أن الإسلام الذي عليه نحن ما هو بالإسلام المرضي عند الحجة ابن الحسن، وإلا لماذا سيستأنف إسلاما جديدا؟ سيبدأ من الصفر. أيضا في الكتاب نفسه في غيبة النعماني صفحة 173 إنه الحديث العاشر، أيضا عن عبد الله ابن عطاء يقول: قلت لأبي جعفر الباقر، صلوات على الباقر وآل الباقر، قلت لأبي جعفر الباقر: أخبرني عن القائم. فقال: والله ما هو أنا، لأن عبد الله ابن عطاء يبدو من خلال سؤاله ومن خلال جواب الإمام كان يتوقع أن الإمام الباقر هو القائم، هذا الذي يبدو من السؤال ومن الجواب. قلت لأبي جعفر الباقر: أخبرني عن القائم. فقال: والله، الإمام أقسم، والله ما هو أنا، ولا الذي تمدون إليه أعناقكم. هذه التصورات في أذهانكم عن أنني أنا القائم، أو أنكم تفكرون في برنامج للقيام ولظهور الحق في هذا الزمان كما تتخيلون، فما ذلك بصحيح، ظنونكم خائبة. والله ما هو أنا، ولا الذي تمدون إليه أعناقكم. هذا الذي تفكرون فيه، تمدون إليه أعناقكم، تتطلعون إليه، لأن الإنسان إذا أراد أن يتطلع إلى شيء بعيد عنه لا يستطيع رؤيته بسهولة، سيكون مضطرا أن يمد عنقه. تعبير كنائي. فقال: والله ما هو أنا ولا الذي تمدون إليه أعناقكم ولا تعرف ولادته. فالإمام يقول لهم: أنا ولادتي معروفة، وحين ولدت علم الهاشميون بذلك، وعلمت الشيعة بذلك، وحتى غير الشيعة كثيرون علموا بولادتي. أما الحجة بن الحسن وهو القائم، قائم آل محمد، فإنه حين يولد يولد سرا في السر. عبد الله ابن عطاء يقول للباقر صلوات الله عليه: أخبرني عن القائم وفي نفسه شيء يدور. الإمام أجابه كي يزيل هذا التصور الخاطئ من ذهنه، فقال: والله ما هو أنا ولا الذي تمدون إليه أعناقكم ولا تعرف ولادته، هذا هو القائم. قلت: بما يسير؟ فقال: بما سار به رسول الله، هدر ما قبله واستقبل. التعبير دقيق جدا وواضح وصريح، هدر ما قبله. هذا التعبير هدر ما قبله يشير إلى أن الذي كان لا قيمة له، إنها مزبلة. هذا هو الواقع، دين المزابل، دين الثقوب الأسافل في أسافل الجسم. هذا هو الهم الأول والأخير لمراجع حوزة النجف وكربلاء، ثقوب في أسافل جسم الرجل والمرأة، هم حائرون في ليلهم ونهارهم إلى أن يموتوا، ماذا يخرج من هذه الثقوب وماذا يدخل فيها. هذا هو الدين الموجود، دين المزابل. والعقائد جاءوا بها من النواصب، والأحاديث الشريفة أحاديث التفسير وأحاديث المعارف أنكروها، وهم يجهلون فقهها وحقائقها. دين مزبلة. ولذا فإن الإمام سيهدره، هدر ما قبله واستقبل. فأي نواب لصاحب الزمان إذا كان دينهم سيهدره صاحب الزمان؟ فأي نواب هؤلاء؟ هذا أدل دليل على أن دينهم ما هو بدين صاحب الزمان، وهذا يدل على أنهم كذابون، ما هم بنواب لصاحب الزمان، وإلا لماذا يهدر دينهم؟ هدر ما قبله واستقبل. قد يقول قائل: من أن المشروع المهدوي الأعظم سيكون ناسخا لما كان من دين صحيح في زمان الغيبة. أولا، هذا الكلام لا دليل عليه، وثانيا إذا كان ناسخا فإنه سيكون ناسخا للأحكام. العقيدة ماذا تقولون بشأنها؟ لماذا سيهدرها؟ لأنها عقيدة ضالة. فهؤلاء لو كانوا نوابا لصاحب الزمان لكانت على الأقل عقيدتهم أو على الأقل لكان جانب من عقيدتهم على الهدى. كلام الإمام الباقر واضح والروايات كثيرة في هذا المضمون. أنا أعرض لكم نماذج من هذه الأحاديث وأقرأ عليكم من كتاب غيبة النعماني الذي توفي سنة 360 للهجرة وهو من علماء الغيبة الأولى. كان تلميذا للكليني صاحب الكافي وكان كاتبا له، قد أعان الكليني في جمع كتاب الكافي الشريف. إمامنا الباقر كلمته واضحة هكذا يقول: هدر ما قبله واستقبل. بدأ مستقبلا جديدا، بدأ أمرا جديدا. هذا هو تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي لمؤسسي حوزة النجف. الجزء السادس من تهذيب الأحكام للطوسي، والطبعة طبعة نشر صدوق، طهران إيران، صفحة 169، الباب 17، باب سيرة الإمام الحديث الأول بسنده عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه، محمد بن مسلم يقول: سألت أبا جعفر عن القائم عجل الله فرجه إذا قام بأي سيرة يسير في الناس، فقال: بسيرة ما سار به رسول الله حتى يظهر الإسلام، أو حتى يظهر الإسلام. المعنى واحد، حتى يظهر الإسلام أو حتى يظهر الإمام الإسلام. محمد ابن مسلم يسأل الإمام الباقر: إذا قام القائم بأي سيرة يسير في الناس؟ فقال: بسيرة ما سار به رسول الله حتى يظهر الإسلام. قلت، محمد يقول: وما كانت سيرة رسول الله؟ هذا سؤال محمد بن مسلم، وما كانت سيرة رسول الله؟ الإمام يجيب، إمامنا الباقر: أبطل ما كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل. العدل هو الحق، إنه عدل الدين والدنيا. أبطل ما كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل. وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان في الهدنة. الهدنة في أحاديث العترة عنوان للغيبة، فنحن في زمان الغيبة ونحن في زمان الفترة ونحن في زمان الهدنة. هذه العناوين الأئمة يطلقونها على زمان الغيبة، وهناك عناوين أخرى. الغيبة، الفترة، الهدنة، السترة، يكون الإمام مستورا. وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان في الهدنة في زمان الغيبة مما كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العدل. قطعا البداية من الشيعة، فالأحاديث تخبرنا من أن إمام زماننا أول ما يبدأ بكذابي الشيعة، هكذا أخبرونا أئمتنا. البداية من الشيعة، فالإمام يشكل مركز قراره ويؤسس غرفة عملياته وينشئ مقر حكومته ويؤسس أسس عاصمته. أين؟ في الواقع الشيعي. من هنا تكون البداية. محمد ابن مسلم يسأل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن القائم إذا قام بأي سيرة يسير في الناس. الإمام أجاب: بسيرة ما سار به رسول الله حتى يظهر الإسلام. محمد ابن مسلم يسأل ثانية: وما كانت سيرة رسول الله؟ إمامنا الباقر يجيب: أبطل ما كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل. وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان في الهدنة في زمان الغيبة مما كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العدل. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعور. اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. صار واضحا لدينا من الأحاديث التي تلوتها على مسامعكم فيما يرتبط بسيرة إمام زماننا حين ظهوره الشريف، إنه يهدر ما كان قبله ويستقبل من جديد. هذا هو الذي سيقوم به قائم آل محمد صلوات الله عليه. هذا يقتضي أن يأتي ببرنامج جديد متكامل حتى ينسجم هذا مع عظمة مشروعه، إنه مشروع يتجاوز الأرض، مشروع يمتد إلى آفاق هذا الكون الفسيح، ومشروع تتعانق فيه عوالم الغيب مع عوالم الشهادة. في الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 318، إنه الحديث 18 بسنده عن رفيد مولى أبي هبيرة عن إمامنا الصادق. سأخذ من الحديث موطن حاجتي التي ترتبط بموضوع هذه الحلقة. رفيد يقول عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: قال لي يا رفيد، كيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة؟ الفساطيط يعني الخيام، إنها الخيام الكبيرة، الخيام الكبيرة العظيمة يقال لها الفساطيط. يا رفيد، كيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة؟ وماذا بعد؟ ثم أخرج المثال الجديد. هذا هو البرنامج المتكامل يخرجه لنخبة أصحابه كي يشرحه لهم، وبعد ذلك هم ينقلونه تبليغا وتطبيقا في الشيعة أولا وفي الأرض ثانيا وبعد ذلك حيثما ما امتد مشروعه في هذا الكون العظيم. الإمام الصادق يقول لرفيد: يا رفيد، كيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة؟ هذه الفساطيط تضرب في مسجد الكوفة، في داخل المسجد. هناك فساطيط ستضرب بجانب المسجد، تلك الفساطيط لأبناء العجم. كأني أمير المؤمنين يقول: كأني بأبناء العجم، إنهم أبناء الفرس، إنهم فرس إيران. كأني بأبناء العجم يضربون فساطيطهم على أبواب مسجدكم هذا، على أبواب المسجد، والمسجد له عدة أبواب. كأني بأبناء العجم يضربون فساطيطهم على أبواب مسجدكم هذا، يعلمون أولادكم القرآن كما نزل، لأنكم يا شيعة العراق لا تعرفون القرآن كما نزل، هكذا علمتكم حوزة النجم، هكذا علموكم. هذه فساطيط عند أبواب المسجد، حول المسجد، فساطيط أبناء العجم، فساطيط النخبة من أصحاب القائم ستقام داخل المسجد، ولذا فإن الإمام سيخرج لهم المثال الجديد. ماذا تقول الرواية؟ الإمام هكذا قال لرفيد: يا رفيد، كيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة؟ وبعد ذلك ماذا؟ ثم أخرج المثال الجديد: وما تعليم أبناء العجم لأبناء العرب من شيعة العراق القرآن كما نزل إلا جزء من هذا البرنامج الجديد. ثم أخرج المثال الجديد، الكلمة هنا مهمة، على العربي الشيعة بالدرجة الأولى. الإمام هنا يتحدث مع رفيد، ورفيد شيعي، ويحدثه عن أصحاب القائم، وأصحاب القائم شيعة، ويحدثه عن مسجد الكوفة، ومسجد الكوفة شيعي، ويحدثه عن فساطيط تقام في مسجد الكوفة، وهذه الفساطيط شيعية لأنها لأصحاب القائم، والإمام هو إمام الشيعة يخرج لهم المثال الجديد، وهذا المثال الجديد شيعي، وهناك الفساطيط، فساطيط أبناء العجم قد ضربت عند بوابة من بوابات المسجد. كأني بأبناء العجم يضربون فساطيطهم. عند أبواب مسجدكم هذا، عند مسجدكم هذا، يعلمون أولادكم القرآن كما نزل. هؤلاء الذين يعلمون شيعة، والذين يعلمون شيعة، الحديث عن العرب الشيعة. ثم أخرج المثال الجديد على العرب شديد. لا أريد أن أعلق أكثر من هذه البيانات التي وضعتها بين أيديكم. الصورة واضحة، الصورة واضحة. سيكون هذا المثال الجديد على العرب الشيعة شديدا، لأنهم ما كانوا يدينون بدين العترة، كانوا يدينون بدين المرجعية المرجئة، فيجدون ما هو مذكور في تفاصيل المثال الجديد يجدونه منافرا لدينهم، وقد سمعوا من مراجعهم المرجئة البترية، سمعوا منهم أن دينا بهذه المواصفات وأن دينا بهذه المعتقدات مثل ما هو في المثال الجديد ضلال بحسب فتاوى حوزة الطوسي. ما هي هذه الحقيقة الواضحة؟ حوزة الطوسي ترفض تفسير علي وآل علي للقرآن، حوزة الطوسي تشكك في الزيارات والأدعية التي عندنا ولا تعتمدها في استنباط العقائد والمعارف الدينية. حوزة الطوسي تعتمد المنهج الكلامي الناصبي في استنباط العقائد، وتعتمد المنهج الأصولي الشافعي المعتزلي في استنباط الأحكام. حوزة الطوسي ترفض أكثر من 90% من أحاديث العترة الطاهرة وفقا لعلم الرجال ولمسلك الأسانيد والتوثيق والتعديل والتجريح إلى غير ذلك. حوزة الطوسي حوزة لها دينها الذي يختلف بشكل كامل عن دين العترة الطاهرة. ثم أخرج المثال الجديد على العرب شديد، على العرب شديد. نذهب إلى فاصل. عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل: إنا لو ولينا لعدلنا، ثم يقوم القائم بالحق والعدل. وعن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: يقوم القائم في وتر من السنين، تسع واحدة ثلاث خمس، وقال: إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل الشرق وأهل الغرب، نعم وأهل القبلة، ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء، فإذا نادى فالنفر، فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء، أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت. في غيبة النعماني أيضا صفحة 333، إنه الحديث الرابع بسنده عن علي ابن عقبة ابن خالد عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني، يعلمون الناس المستأنف. المثاني قد يكون عنوانا للقرآن كله، وقد يكون عنوانا لسورة الفاتحة، وقد يكون عنوانا لجزء من القرآن. مثل ما قلت لكم، المثاني قد تطلق على القرآن كله، وقد تطلق على الفاتحة كلها، على سورة الفاتحة، وقد يطلق هذا العنوان على جانب من القرآن، على جزء، على بعض القرآن. الذي يبدو من النص فإن المثاني هنا عنوان لحقائق القرآن والتي ستتجلى في هذا البرنامج الجديد، في هذا المثال المستأنف: كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني، يعلمون الناس المستأنف. إنه المثال المستأنف، إنه المثال الجديد، فإن الفساطيط ستضرب في داخل المسجد وعلى أبواب المسجد، فمساحة المسجد ما هي كبيرة جدا حتى تسع الجميع، فهناك فساطيط ستكون في داخل المسجد وفساطيط ستكون خارج المسجد تحيط بالمسجد. إنهم يعلمون شيعة العراق، الشيعة العرب، يعلمونهم القرآن كما نزل ويشرحون لهم بعد ذلك البرنامج الجديد، إنه المثال المستأنف، كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني يعلمون الناس المستأنف. هذا التعبير من الإمام الصادق كأني بشيعة علي، هذا التعبير يريد أن يلفت أنظارنا إلى أن الشعار الرئيسي في البرنامج المهدوي هو هذا: الدعوة إلى موالاة علي والبراءة من عدوه، هذا هو الشعار الرئيسي. يا لثارات الحسين، هذا شعار حركي، الشعار العقائدي الاستراتيجي الرئيس للمشروع المهدوي موالاة علي وأوليائه والبراءة من أعدائه، هذا هو الشعار الرئيس. وبرنامج الحجة ابن الحسن مبني من أول حرف فيه إلى آخر حرف فيه على هذه القاعدة: موالاة علي والبراءة من أعدائه، هذا هو أساس البرنامج المهدوي. من هنا، من هنا فإن اليماني الذي هو مقدمة للحجة ابن الحسن أهم صفة فيه يوالي عليا، أهم صفة فيه يوالي عليا، تمهيد للقيادة القادمة، لقيادة الكون القادمة، فقائد الكون القادم يوالي عليا، أساس برنامجه، أساس مشروعه موالاة علي والبراءة من عدوه. يا لثارات الحسين شعار حركي، شعار عسكري، هذا الشعار الحقيقي العقائدي موالاة علي والبراءة من عدوه. يا لثارات الحسين، هذا الشعار المركزي الحركي. وشعار آخر: يا منصور أمت، هذا شعار حركي فرعي، الشعار الحركي المركزي يا لثارات الحسين. الشعار الحركي الفرعي يا منصور أمت. منصور هو الملاك القائد لملائكة بدر الذين ينتظرون ظهور القائم. أين ينتظرونه؟ في حرم الحسين. الروايات هكذا تقول، ينتظرونه في حرم الحسين. حينما نسلم على الحسين في زياراتنا له من قريب أو من بعيد، السلام عليك وعلى الملائكة الحافين بحرمك، الحافين بقبرك، المستغفرين لزوارك. هؤلاء هم، هؤلاء ملائكة بدر الذين نزلوا لنصرة الحسين في عاشوراء، ورفض الحسين اشتراكهم في المعركة. فبقوا في كربلاء ينتظرون القائم صلوات الله عليه، كي يكونوا في جنده وعسكره وقواته. فمنصور هذا له خصوصية، هذا القائد الملاك، إكراما له. هناك شعار خاص معنون باسمه، وهو شعار من شعارات يوم بدر، يا منصور أمت. أعود إلى الشعار الرئيسي الاستراتيجي، موالاة علي والبراءة من أعدائه. هذا هو الأساس المتين للبرنامج وللمشروع المهدوي. من هنا إمامنا الصادق يشير هذه الإشارة حينما يقول: كأني بشيعة علي. هؤلاء هم حملة المثال المستأنف، كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني يعلمون الناس. لم يطلق على أهل العراق وصف الشيعة، يعلمون الناس المستأنف، لأنهم ما هم بشيعة للعترة، هم شيعة المراجع. كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني يعلمون الناس المستأنف. دقة دقيقة في كلماتهم صلوات الله عليهم. صفحة 334، إنه الحديث السادس عن جعفر بن يحيى عن أبيه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كيف أنتم لو ضرب أصحاب القائم الفساطيط في مسجد كوفان ثم يخرج إليهم الإمام، ثم يخرج إليهم المثال المستأنف؟ الإمام يقول: أمر جديد على العرب شديد، أمر جديد على العرب شديد، يطرح على العرب الشيعة
كيف أنتم لو ضرب أصحاب القائم الفساطيط في مسجد كوفان ثم يخرج إليهم الإمام المثال المستأنف. أمر جديد على العرب شديد. من هنا عليكم أن تعرفوا قيمة برامج قناة القمر، لأنها تعرض لكم دين العترة، لا كما يقول لكم كذابو النجا من أصحاب العمائم الكبيرة من أن الذي يعرض في قناة القمر هو دين الماسونية. هذا هو دين العترة، وهذه أحاديث العترة. لا تنصتوا لهؤلاء السفلة الكذابين من أصحاب العمائم الإبليسية العباسية الكبيرة. كيف أنتم لو ضرب أصحاب القائم الفساطيط في مسجد كوفان ثم يخرج إليهم المثال المستأنف. أمر جديد على العرب شديد. جزء من التمهيد لإمام زماننا أن نمهد أنفسنا. كيف نمهد أنفسنا له؟ أن نمهد أنفسنا بتثقيفها وبتعليمها، أن نعلمها معارف أهل البيت. وهذا ما تقدمه لكم قناة القمر. تابعوا هذه البرامج وتعلموا ثقافة أهل البيت، وتشربوا بمعارف أهل البيت. لا تقضوا أوقاتكم مع خطباء المرجعية السفلة الذين لا يفقهون شيئا من دين أهل البيت، خصوصا هؤلاء المشهورون. هؤلاء لا يفقهون شيئا، هؤلاء يهرفون بما لا يعرفون. احذروا من هذا الدين الذي يعلمونكم إياه. هذا ما هو بدين العترة، هذا دين السيستاني، دين الخوئي، دين محمد باقر الصدر، دين مرتضى الأنصاري. هذا ما هو بدين الحجة ابن الحسن. لا أطلب منكم أن تصدقوني، أقول لكم اسمعوني ثم ارحموا أنفسكم وتأكدوا من صدق كلامي. واضح من خلال كلماتهم الشريفة، أولا هناك هدر وهدم لما عليه الواقع الشيعي الضال، وهذا الضلال بسبب مراجع حوزة النجف وكربلاء، مثل ما وصفهم إمامنا الصادق في رواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري، من أنهم ضلوا هؤلاء المراجع وأضلوا الشيعة، ضلوا وأضلوا الشيعة. هذا هو الواقع الشيعي، هذه القضية الأولى. أما القضية الثانية، هناك برنامج جديد، هناك المثال المستأنف. المضمون الإجمالي لهذا المثال المستأنف تجفيف منابع الظلم فنحن يصدر منا ظلم لله وظلم لمحمد وآل محمد وظلم لملائكة الله وظلم لأنفسنا وظلم للآخرين من حولنا وظلم لخلق الله من الحيوانات وغير الحيوانات. الظلم يصدر منا بكل أشكاله، تارة بسبب جهلنا، وتارة بسبب غفلتنا، وتارة يصدر منا هذا الظلم بإصرار وبتخطيط وبقصد ولهدف نريد الوصول إليه. على أي حال، الظلم الصادر منا جميعا، منا جميعا، أتحدث عن بني البشر بشكل عام، وأتحدث عن واقعنا الشيعي بشكل خاص. فهذه الأحاديث التي قرأتها عليكم ناظرة بالدرجة الأولى إلى الواقع الشيعي. تلاحظون المفردات بقضها وقضيضها هي مفردات شيعية صرفة، فالكلام كله موجه بالدرجة الأولى إلى الشيعة، إلى الذين يقولون نحن شيعة، وفي الحقيقة ما هم بشيعة، هم يرددون الكلام على ألسنتهم. قد يكونون مخدوعين، قد يكونون لا علم لهم من أنهم مضحكة ومسخرة. على أي حال، فإن المضمون الإجمالي لبرنامج المثال المستأنف هو تجفيف منابع الظلم، تجفيف منابع ظلمنا. فهذا الظلم الذي يصدر منا، يصدر مني، ويصدر منكم، ويصدر من الآخرين، على اختلاف أنواع هذا الظلم. هذا الظلم له مناشئ، له منابع. برنامج المثال المستأنف لتجفيف منابع هذا الظلم. فالأمر من جهة الإمام يساوي صفر. أتحدث عن الظلم. الإمام وهو الحاكم، هل هناك من ظلم يصدر من جهته؟ لا يوجد ظلم من جهة الإمام. الظلم من جهة الإمام يساوي صفر. الظلم من جهة القانون، من جهة البرنامج، من جهة المثال المستأنف يساوي صفر. فهذا قانون معصوم وضعه المعصوم. إذن الظلم من جهة المقنن وهو الإمام يساوي صفر. الظلم من جهة القانون وهو المثال المستأنف يساوي صفر. الظلم من جهة أصحاب القائم، وأصحاب القائم على مراتب، وأتحدث عن النخبة. الظلم من جهة أصحاب القائم، إنه انحسار للظلم إلى أقصى حد ممكن. لا يمكن أن أقول من أن الظلم من جهتهم يساوي صفر، هذا الكلام ليس منطقيا. لا هم بمعصومين، ولا الأحاديث أخبرتنا بذلك. الأحاديث أخبرتنا بوقوعهم في الظلم، إنهم سيقعون في ظلم مع إمامهم، سيعترضون على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أتحدث عن عامة الشيعة، أتحدث عن خواص الإمام وعن النخبة. سيعترضون على الإمام وسيتركون الإمام في مقطع زماني معين. الروايات والأحاديث أخبرتنا، ما أنا الذي أقول، إنني أتحدث عن 313، أتحدث عن هؤلاء، لا أتحدث عن الدوائر البعيدة عنهم. هؤلاء سيعترضون على الإمام. البرنامج ليس مخصوصا بهذا الموضوع. سأستمر في حديثي. المثال المستأنف مضمونه تجفيف منابع الظلم. من جهة الإمام الظلم يساوي صفر، من جهة البرنامج نفسه، من جهة المثال المستأنف، الظلم يساوي صفر. هذا معصوم وهذا قانونه قانون معصوم، انتهينا. خواص القائم، خواص المعصوم بالنسبة لظلمهم سيكون منحسرا إلى أقصى حد ممكن، أما بالنسبة للناس فإن الإمام سيوفر لهم العدل من خلال وجوده هو صلوات الله عليه، ومن خلال قانونه المثال المستأنف، ومن خلال نخبة خواص أصحابه. من خلال ذلك سيوفر العدل للناس، أما أن عدله سيدخل إلى جوف بيوتهم، هكذا تحدثنا الروايات الشريفة، سيدخل عدله إلى جوف بيوتهم، إلى غرف نومهم. عدل مبسوط سيدفع بالناس أن يقللوا ظلمهم لأنفسهم، وظلمهم لبعضهم، وظلمهم لإمامهم، وظلمهم لربهم إلى أقصى حد ممكن. الأحاديث التي تقول من أن المهدي صلوات الله وسلامه عليه سينشر القسط والعدل في الأرض مثل ما انتشر الظلم والجور من حيث هو، فهو الحاكم العادل بدرجة كاملة، لا كما كان الذين يحكمون الناس من قبله. هو الحاكم العادل بدرجة كاملة، وقانونه، المثال المستأنف، قانون عادل كامل. وزراؤه، نخبته، خواصه سيبذلون قصارى جهدهم أن يكونوا كما يريد صلوات الله وسلامه عليه، قطعا بحدود إمكاناتهم بحسبهم. سيطبق البرنامج إلى أقصى حد ممكن من قبل خواص الإمام وبرعاية مطلقة منه صلوات الله وسلامه عليه، رعاية معصومة كاملة. لكن هذا لا يعني أن أصحاب الإمام سيصبحون معصومين، سيكونون مسددين، وسيكون التسديد لكل شخص منهم بحسبه. سيوفر هذا البرنامج برعاية معصومة من الإمام للناس، سيوفر لهم العدل والأمن والخير والرخاء، وكل ذلك يدفع الناس أن يبتعدوا عن الظلم وعن الجور، قطعا كل شخص بحسبه، كل إنسان بحدود مسؤوليته وبحدود الإمكانات التي تتوفر لديه. هذا هو المضمون الإجمالي للمثال المستأنف: تجفيف منابع الظلم. وفي الحقيقة فإن تجفيف منابع الظلم هو تجفيف للبرنامج الإبليسي. إذن المثال المستأنف تجفيف لمنابع الظلم في الواقع الإنساني. قطعا هذا البرنامج يتحرك في بداياته في واقعنا الشيعي، وبعد ذلك يتحرك في الواقع الإنساني عموما، يتحرك في الواقع الكوني في سمائنا الدنيوية عموما، وحتى في عوالم الغيب. فإن الإمام سيعين قضاة من المؤمنين على الملائكة، الملائكة من قطان عالم الغيب، الروايات هي التي أخبرتنا بذلك، من أن الإمام سيعين قضاة من المؤمنين على الملائكة، على الملائكة في عالم غيبهم حيثما هم في سماواتهم. فتجفيف منابع الظلم في برنامج المثال المستأنف هو في الحقيقة تجفيف لمنابع البرنامج الإبليسي. نذهب إلى فاصل.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانهم. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس.
هناك مجموعة من منابع الظلم التي ترتبط بالنفس البشرية، والتي سيجففها هذا البرنامج. أتحدث عن المثال المستأنف، سأشير إلى أهم هذه المنابع. قطعا الوقت المتبقي من وقت الحلقة لا يكفي لذكرها جميعا، سأشير إلى بعضها وأترك ما يتبقى منها لحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. من منابع الظلم هذه: أولا الجهالة، ثانيا السفاهة، ثالثا الجهل. الجهالة خلل في البنية العقلية، السفاهة خلل في البنية الأخلاقية، الجهل خلل في البنية العلمية والثقافية. قطعا هذه من منابع الظلم عند الإنسان، والإنسان قد يكون ظالما بسبب الجهالة، بسبب السفاهة، بسبب الجهل، وهو لا يستشعر ظلمه الذي يمارسه والذي يصدر عنه. قد يكون ظلما لربه، قد يكون ظلما لإمامه، قد يكون ظلما لنفسه، قد يكون ظلما للذين حوله، من أسرته، من أرحامه، من جيرانه، من أصدقائه، من زملائه في العمل، من ومن ومن. وقد يكون ظلمه لسائر مخلوقات الله. الحديث هنا ليس عن الظلم ومراتبه، وإنما هو حديث إجمالي عن منابع الظلم لدى النفس البشرية. الجهالة حالة تهيمن على الإنسان بسبب ضعف في تكوينه العقلي السليم. لا أتحدث هنا عن الجنون، الجنون شيء آخر، ذلك مرض عضوي. أنا أتحدث عن الجهالة التي هي مرض نفسي. الجنون مرض عضوي، أما الجهالة فإنها مرض نفسي، نقص وعيب شخصي. الجهالة تكون في مواجهة العقل، حيثما اشتد العقل السليم حيثما ضعفت الجهالة، وحيثما اشتدت الجهالة وقويت حيثما كان العقل السليم ضعيفا بل لا وجود له، سيكون عقلا مريضا، سيكون عقلا مصابا، سيكون عقلا جريحا. وفي الحقيقة العقل المريض والعقل المصاب والعقل الجريح هو انعدام للعقل، فالعقل إما أن يكون سليما وإما أن لا يكون. سلامة العقل بمثابة وجوده، فليس هناك من عقل مريض. العقل إذا صار مريضا فما هو بعقل؟ لماذا؟ لأن العقل ميزان، والميزان إذا صار معيبا فما هو بميزان؟ هذا شيء آخر. الميزان المعيب، أتحدث عن ميزان مادي، إذا كان معيبا هل يستعمله أحد؟ إذا كان يريد أن يزن الأمور المادية بشكل صحيح لن يستعمله أحد. العقل كذلك، العقل إذا كان مريضا، إذا كان جريحا، إذا كان معيبا فما هو بعقل؟ حينئذ سنخرجه من دائرة الاعتماد، لا يحسب عليه بأي نحو من الأنحاء. الجهالة في مواجهة العقل، حيثما اشتد العقل وتجلت سلامته، حيثما اندحرت الجهالة قد تندحر بالكامل وقد تبقى موجودة لكنها ستختفي تحت وهج سلطة العقل، أتحدث عن العقل السليم، لكنها قد تعود تارة أخرى. على أي حال، حكاية الجهالة مع العقل حكاية طويلة مفصلة، إنها حكايتنا، حكاية بني آدم، حكاية الآدميين. فهناك الجهالة التي هي في مواجهة العقل، وهناك السفاهة التي تدمر البنية الأخلاقية للإنسان، لأن السفاهة ستكون مضادة للحكمة، والأخلاق الفاضلة أساسها الحكمة، الرذيلة أساسها السفاهة. كل خلق كريم أساسه الحكمة، وكل خلق لئيم أساسه السفاهة. السفاهة في مواجهة الحكمة، فحينما تكون السفاهة مسيطرة على الإنسان، هذا يعني أن البناء الأخلاقي لذلك الإنسان قد تهاوى وانتهى. الجهل يكون في مواجهة العلم، حينما يهيمن الجهل إن كان جهلا بسيطا من أن الإنسان جاهل ويعلم أنه جاهل، أو كان جهلا مركبا، وهنا الطامة الكبرى، حينما يكون الإنسان جاهلا ولا يعلم أنه جاهل، يعتقد أنه عالم، الطامة الكبرى هنا، طامة أصحاب العمائم هنا. أصحاب العمائم جهال إلى أبعد الحدود، وهم يعتقدون أنهم علماء. والمشكلة أن الأمة تعتقد ذلك فيهم، تعتقد أنهم علماء. مراجع حوزة النجف، إذا أردنا أن نضع لهم درجة ترتبط بعلمهم بمعارف الكتاب والعترة، فهم دون الصفر، ولكن الأمة تعتقد من أنهم علماء الكتاب والعترة. لا شأن لنا بهؤلاء، فليذهبوا إلى الجحيم بجهلهم وجهالتهم وسفاهتهم. ما هو الواقع الشيعي هكذا منذ سنة 448 للهجرة، منذ أن أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف، وإلى يومنا هذا، إلى هذه اللحظة، حوزة مضحكة، مرجعية مضحكة، وشيعة أتباعهم مضحكة، الذين ماتوا من أجدادنا وآبائنا كانوا مضحكة، ونحن من بعدهم لازلنا مضحكة. رجاء أتحفونا بالوثيقة الديخية كي يتذكر الشيعة واقعهم. ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه، وهذا هو واقع الشيعة.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل. اطمئن تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي ليه مستعجل؟ مش دا أقول له تركب. يعني خلاقة أغميشيني مرتون خلاقة أغميشيني جميل بقول لك بكاء حركة بطنون فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على تفاوض كلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرفنا. قال تركب مثل ما ركبت نام وغاي ديخ.
لا مو علم اجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة. لا اقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
بسبب الجهالة والسفاهة والجهل التي أسسها فينا مراجع حوزة الطوسي منذ أن تأسست وإلى هذه اللحظة، ابتعدنا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لقد ظلمنا إمام زماننا وظلمنا محمدا وآل محمد كثيرا على المستوى العقائدي وعلى المستوى التفسيري وعلى المستوى المعرفي وعلى المستوى الثقافي وعلى المستوى الطقوسي. فضلا عن الظلم الكبير الذي نمارسه في أن ننسب هؤلاء الجهال إليهم، أتحدث عن المراجع الكبار، فإن الشيعة تصفهم بأنهم نواب لصاحب الزمان، من أنهم نواب لمحمد وآل محمد. أي ظلم هذا بحق إمام زماننا أن ننسب إليه أناسا جهالا لا يفقهون شيئا من عقائدهم ولا من دينهم، قد يعلمون أمورا كثيرة لكنها لا صلة لها بدين محمد وآل محمد، قد يعلمون أمورا كثيرة بخصوص دينهم الذي صنعوه، لقد صنعوا دينا جاءونا به من سقيفة بني ساعدة. هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر. أعود إلى منابعي الظلم، وقد أشرت إلى ثلاثة منها: الجهالة، السفاهة، الجهل. كيف سيتعامل المثال المستأنف البرنامج المهدوي مع هذه المنابع، مع منابع الظلم هذا؟ أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 702، الحديث 30، بسنده عن ابن أبي يعفور عن مولى لبني شيبان عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم. إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم. كمال الأحلام إزاحة للسفاهة، وجمع العقول إزاحة للجهالة. إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم. قطعا هذا الجمع للعقول وهذا التكميل للأحلام لن يكون للجميع بدرجة واحدة. الذي سعى زمان الهدنة تمام السعي واستطاع أن يجعل عقله وأن يجعل حكمته بدرجة عالية لا يمكن أن يعامله القائم مثلما يعامل شخصا سفيها. السفيه سيصل إليه شيء من تكميل الأحلام وسيصل إليه شيء من تجميع العقول، ولكن بحسبه، فالعطاء يكون بحسب القابل بحسب الوعاء. يا كميل القلوب أوعية وخيرها أوعاها، أوعاها أكبرها أعظمها. يا كميل القلوب أوعية، كلام الأمير صلوات الله وسلامه عليه. يا كميل القلوب أوعية وخيرها أوعاها. فالعطاء يكون مناسبا للوعاء، العطاء بقدر القابل. إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم. هناك مستوى عام ستشترك فيه جميع العقول والأحلام، هناك مستوى عام لا بد أن يتوفر، وهو الحد الأدنى من معايشة الناس للبرنامج الجديد، ولكن تبقى مراتب العقول ومراتب الأحلام مختلفة من شخص لآخر. هذا إذا أردنا أن ندخل في التخصص، إذا أردنا أن ندخل في جو الأسرار، إذا أردنا أن نصل إلى مستوى النخبة. فالعقول مراتب والأحلام درجات. إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم، هناك مستوى من مستويات الإدراك العقلي ومستوى من مستويات الحكمة الأخلاقية لابد أن يتوفر للجميع حتى يستطيع البرنامج أن يتحرك بشكل سلس. هذا المستوى سيتحقق لجميع الناس، لجميع الخلق، حتى للحيوانات، فإن طباع الحيوانات ستتبدل ستتغير. ستأتينا الروايات شيئا فشيئا، في الحلقة القادمة وما بعدها. فهناك مستوى من التغيير لا بد أن يتحقق، وهذا سيكون تغييرا تكوينيا. الرواية هنا تشير إشارة إلى ذلك. إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد، فهل أن الإمام سيضع يده على رأس كل شخص؟ هذا الكلام ليس سليما. المراد هنا من هذا التعبير من أن الإمام بولايته بحاكميته التكوينية والتشريعية، فإنه سيجعل العقول والأحلام التي هي الحكمة الأخلاقية، سيجعل ذلك مرتقيا بمستوى معين يسمح لبرنامج المثال المستأنف، يسمح له بالحركة التطبيقية والعملية في الواقع الشيعي أولا وفي الواقع الإنساني عموما ثانيا. هذا هو السر في تجميع العقول وتكميل الأحلام. إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقوله. هناك عملية جمع لقدرة التركيز والتأمل والتفكر والتدبر والتفهم في العقل الإنساني، لأن أمير المؤمنين هو الذي يقول: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم. التفهم عملية تركيز للفهم وعملية تدرج في مراتب الفهم، وإنما يترقى الإنسان في مراتب الفهم ويتدرج إذا ما ركز ورسخ فهمه في المرتبة الدنيا، فبعد ذلك يرتقي إلى المرتبة التي هي أعلى منها، وهكذا حتى يصل إلى المرتبة الأعلى. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ التدبر كالتفهم بحاجة إلى تركيز إلى ترسيخ، وهو أيضا تفعل، هو ترقي وتدرج، والأمر هو الذي أشرت إليه قبل قليل في معنى التفهم يجري هنا في معنى التدبر، وهو يجري في معنى التفكر. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ فجمع العقول وتكميل الأحلام حركة بهذا الاتجاه. لذا فإن الذين في زمان الغيبة يتحركون ويعملون ويمهدون عقولهم ونفوسهم وأخلاقهم لأجل أن يكونوا مهيئين لبرنامج إمام زمانه، سينالهم من التوفيق في ارتقاء عقولهم وتكميل أحلامهم، سينالهم ما ينالهم ما هو أكثر من الذي سيكون عليه حال أولئك الذين لا يتحركون ولا يعملون ولا يمهدون نفوسهم وعقولهم لإمام زمانهم. هناك عدل في العطاء، وفي الوقت نفسه هناك حكمة، فإن العطاء يكون بقدر القابل. فهذا الذي تتحدث عنه هذه الرواية الشريفة لابد أن يفهم وفقا لهذه الموازين ولهذه المقاييس. إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم، وهذا المضمون هو في كتاب الخرائج: الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي، وهذا هو الجزء الثاني صفحة 840. الحديث 57 بسنده عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم. الكلام هو هنا في الحديث عن ابن أبي يعفور عن مولى لبني شيبان عن إمامنا الباقر، وأنا أقرأ من كمال الدين وتمام النعمة: فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم. ومثل ما قلت لكم، الأحلام تشير إلى الحكمة الأخلاقية، والحكمة الأخلاقية في مواجهة السفاهة التي حدثتكم عنها قبل قليل. الرواية في الخرائج والجرائح: فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع، ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام، ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله
أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه.
لازلت أقرأ من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق صفحة 681، إنه الحديث 17 بسنده عن إمامنا الباقري عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث عن صاحب الأمر. لا أريد أن أقرأ الحديث كله، وإنما سأذهب إلى موطن الحاجة من الحديث الشريف. أمير المؤمنين يقول: إذا هز رايته صاحب الأمر قائم آل محمد، إذا هز رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب، ووضع يده على رؤوس العباد، فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشد من زبر الحديد، من قطع الحديد. وأعطاه الله تعالى قوة 40 رجلا، ولا يبقى ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة وهو في قبره، وهم يتزاورون في قبورهم الموتى، ويتباشرون بقيام القائم صلوات الله عليه. هذا السؤال كثيرا ما يوجه إلي، ما هي أفضل الأعمال التي يمكن أن تهدى للأموات؟ حينما أسأل في الحقيقة أجيب بالإجابات التي يرتاح الناس لها، هم هكذا يريدون، يريدون أن أجيبهم أن اقرأوا القرآن مثلا واهدوا ثواب قراءة القرآن لهذا الميت، وهذا شيء حسن وورد في الروايات، أنا لا أنكر هذا. أعمال الخير على اختلاف أنواعها، أن يؤتى بها وأن تكون النية أن يهدى ثوابها لهذا الميت، لذاك الميت، الكلام صحيح والجواب صحيح، لكن الذين يسألون عن أفضل عمل يهدى للميت، أفضل عمل يهدى للميت ما كان مرتبطا بخدمة إمام زماننا، هذا هو العمل الأفضل. والله إني لأتأسف كثيرا، ولكن الأمر ليس بيدي، إني لأتأسف كثيرا على الشيعة الذين يموتون وتدفع الأموال لقضاء صلواتهم وقضاء صيامهم، والمصلي الذي يصلي من دون ذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير وبعنوان الوجوب القطعي، هذه صلاة باطلة. وإذا بطلت الصلاة بطل الصيام، فأنتم ترسلون لموتاكم صلاة باطلة وصياما باطلا. المصلي الذي يصلي صلاته الواجبة أداء في وقتها، قضاء عن نفسه، قضاء عن غيره، إذا لم يذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الوجوب القطعي فإن صلاته باطلة باطلة باطلة، ولا تنفعه فتاوى مراجع حوزة الطوسي أن يقول من أنني أتمسك بفتاوى المرجع الذي أقلده. هذه صلاة باطلة، لأن المرجع أساسا هو الآخر، صلاته باطلة، فتاواه ستكون باطلة، أعماله باطلة. فأنتم تدفعون الأموال لصلاة باطلة ولصيام باطل. لاحظوا ماذا يقول أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يقول من أن الفرحة ستصل إليهم ولا يبقى ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قلبه وهو في قبره، في قلبه في بعض النسخ، إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قلبه وهو في قبره، وهم يتزاورون الموتى في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم صلوات الله عليه. الشيعي حينما يموت سيصيبه الندم من أنه ما قدم خدمة لإمام زمانه حينما كان حيا. أكثر شيء سيندم عليه الشيعي في قبره هو هذا، من أنه ما قدم خدمة لإمام زمانه، ويتمنى أن يعود إلى الدنيا كي يقدم خدمة لإمام زمانه. ما نحن نقول إننا جعفريون، إننا شيعة للصادق جعفر صلوات الله عليه، ما هو؟ هو الذي يقول لو أدركته، لو أدركت القائمة، أدركت أيام إمامته، لو أدركته، لو أدركت أيام ولادته وأيام إمامته وأيام غيبته، لو أدركته لخدمته أيام حياتي. هذا كلام صادق. أفضل عمل يهدى للميت هو العمل الذي فيه خدمة لصاحب الأمر. أنا أعلم وأعلم جيدا أن هذا المنطق لا تتذوقه الشيعة. الشيعة يريدون أن يطبخوا طعاما، الشيعة يريدون أن يصلوا صلاة كثيرة يهدى ثوابها لهذا الميت من دون ذكر علي. صلاتكم باطلة، وطيح الله حظكم وحظ صلاتكم، لأنكم تتبعون مراجع طايحهم يصدرون الفتاوى ببطلان الصلاة بذكر علي صلوات الله وسلامه عليه، تريدون أن تنفعوا أنفسكم أنتم الأحياء وأنتم أولى من الموتى، تريدون أن تنفعوا أمواتكم، غاية النفع وغاية الفائدة في العمل الذي يكون خدمة لإمام زماننا، وأفضل العمل لخدمة إمام زماننا إحياء أمره، هذا هو أفضل العمل. ستموتون وتندمون يا أيها الشيعة، ستموتون وتندمون، تندمون أنكم ما قدمتم خدمة لإمام زمانكم. نحن ملاذنا الأول والأخير إمام زماننا، بدايتنا نهايتنا عند إمام زماننا، ديننا عقيدتنا إمام زماننا. الواجب علينا أن نكون في مقام الخدمة لإمام زماننا في ليلنا ونهارنا قطعا بحدود إمكاناتنا بقدر ما نستطيع. أنا أقول لكم عن خبرة وعن خدمة طويلة، أتمنى أن إمامي يقبلها. أنا أدعي أنني في مقام الخدمة له، لكنني لا أعلم هل أن إمامي يقبل خدمتي أو لا. أنا أحدثكم عن خبرة طويلة، عن عمر أفنيت ما أفنيت من في هذا الطريق، أحدثكم عن علم هو أوسع من علمكم بثقافة العترة وبحديثها، أحدثكم عن علم بحدودي في قرآنهم ومعارفهم وأحاديثهم، وحق الزهراء أحدثكم صادقا وأحدثكم مخلصا، وإن كنت أعلم أن هذا الحديث لا يأتي منسجما مع مزاج الشيعة الذي تعلموه من أولئك الثولان من أصحاب العمائم الكبيرة، إنهم آيات الشيطان العظمى الذين ما علموا الشيعة إلا الخيبة وإلا الفشل وإلا الضلالة وإلا سوء الحظ. العمل الذي ينجيكم ويوفقكم، والعمل الذي يسعد موتاكم، الخدمة لإمام زماننا، حتى لو كانت لثوان، لو كانت لثوان ستسعدهم، إحياء أمر الحجة ابن الحسن، إحياء أمره، هو هذا العمل الذي فيه نجاتي ونجاتكم، هذا هو العمل الذي سيدخل السرور على قلوب موتاكم في قبورهم. في دعاء شهر رمضان من الأدعية اليومية اللهم أدخل على أهل القبور السرور، هو هذا، هذا من أدعية الفرج. ماذا تقرؤون فيه؟ اللهم اشفي كل مريض. متى يتحقق هذا؟ يتحقق هذا في عصر الظهور. قبل عصر الظهور هل يمكن أن يتحقق هذا المعنى، أن يشفى كل مريض؟
هذا المعنى لا يتحقق إلا على يد إمام زماننا. ماذا تقرؤون فيه؟ اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. أمور المسلمين من فساد إلى ما هو أفسد، خصوصا نحن شيعة العراق، نحن شيعة العراق من فساد إلى ما هو أفسد في جميع المستويات، في المستوى الديني العقائدي، في المستوى الديني الفتوائي، في المستوى الاجتماعي الأخلاقي، في المستوى الاقتصادي، في المستوى السياسي. حكام فاسدون، ومراجع فاسدون، وواقع فاسد من أوله إلى آخره. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. هذا لا يتحقق إلا عند ظهور الحجة ابن الحسن. الدعاء في أوله: اللهم أدخل على أهل القبور السرور. هذا السرور في أوضح معانيه يكون عند ظهور الحجة ابن الحسن. الرواية تشير إلى هذا، أمير المؤمنين يتحدث عن هذا: ولا يبقى ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قلبه وهو في قبره، وهم يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم صلوات الله عليه. في زمان الغيبة إذا أردت أن تدخل السرور على قلب الميت، أدخل السرور عليه بخدمة لإمام زمانك تهدي ثوابها لذلك الميت، أو أنك تقوم بها نيابة عنه. لقد ضحك عليه مرجعه وجعله يصلي صلاة باطلة ويصوم صياما باطلا، وأسس له دينا من تقليد ومرجع وخمس وصلاة باطلة وصيام باطل وحج باطل، وذهب على هذا الحال إلى قبره. مرجعه لم يعلمه أن الخدمة الأفضل هي خدمة الحجة ابن الحسن، أن العمل الأفضل إحياء أمر الحجة ابن الحسن، مثلما يريد الصادق أن نتعلم منه. هو الذي يقول صادق العترة. الرواية في كتاب غيبة النعماني، في هذا الكتاب: لو أدركته، لو أدركت القائم لخدمته أيام حياتي، أسعدوا موتاكم بهذه الثقافة وأسعدوا أنفسكم. ما أعتقد تنعدلون، هي شغلة عوجة. هو ذيل تشلي بشي عدل، ذيل تشلي بشي عدل، شي عدل. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، هذا في البدايات، ولا يلين إذا قومته الخشب. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كما يحدثنا باقر العلوم، صلوات على باقر العلوم، كما يحدثنا باقر العلوم فالأمير يقول: إذا هز رايته صاحب الأمر قائم آل محمد، إذا هز رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب ووضع يده على رؤوس العباد، عملية تكميل للعقول وللأحلام، فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشد من زبر الحديد. هذا تغيير في الطبيعة النفسية والأخلاقية، هذا مصداق من مصاديق تكميل الأحلام للمؤمنين، هذا سيكون للمؤمنين الذين كانوا في مقام الخدمة والعمل المتواصل زمان الغيبة. القانون واضح من أن الإيمان في يوم الظهور لن يكون نافعا، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. القانون هو هذا، الإيمان النافع الذي يكون في الغيبة قبل الظهور، والعمل النافع الذي يكون في الغيبة قبل الظهور، إنه التمهيد. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الظهور أو كسبت في إيمانها خيرا قبل الظهور، فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشد من زبر الحديد. هذه القلوب التي آمنت قبل الظهور. قبل قليل قلت لكم من أن الإمام حين يضع يده على رؤوس العباد كي يجمع عقولهم ويكمل أحلامهم، لن يكون هذا بدرجة واحدة مع الجميع، هناك مستوى سيتساوى فيه الجميع، وهو المستوى الذي إذا لم يتوفر فإن برنامج المثال المستأنف لن يتحرك بشكل سلس. هذا المستوى سيتحقق للجميع، وهو تحقق تكويني بحكم ولاية قائم آل محمد. أما المراتب والدرجات بحسب عدله وحكمته فإن الأمر سيكون مختلفا، كل شخص بحسبه، إن كان من الشيعة أو كان من غير الشيعة، إن كان من العاملين زمان الغيبة أم لم يكن. ومن هنا فإن الرواية تتحدث عن هذا. ماذا قالت الرواية؟ كلام الأمير صلوات الله عليه: إذا هز رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب، ووضع يده على رؤوس العباد، فلا يبقى مؤمن. هذا المؤمن الذي آمن زمان الغيبة، وإلا فقانون الإيمان هو هذا عند الظهور: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا هو القانون الذي سيكون عليه العمل حين ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ووضع يده على رؤوس العباد فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشد من زبر الحديد، وأعطاه الله تعالى قوة 40 رجلا. هذا تغيير في الأخلاق وتغيير في الطبائع. ولا يبقى ميت حتى الأموات، فإن البرنامج ستصل آثاره إليهم. ولا يبقى ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قلبه وهو في قبره، وهم يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم صلوات الله عليه. هنيئا لنا إذا وفقنا ونحن في حياتنا أن نقدم خدمة لإمام زماننا في غيبته ولو لدقائق بإخلاص، ونأخذ هذه الدقائق معنا إلى قبورنا. ستكون تلك الدقائق سبب سعادتنا في قبورنا وسبب أماننا. خذوها من شخص قضى حياته في خدمة حديثهم. هذا الذي أقوله لكم زبدة من خدمة طويلة في فناء قرآنهم وحديثهم، عقود من الزمان، عقود من الزمان. هذه زبدة وخلاصة أضعها بين أيديكم. حاولوا أن تخدموا إمام زمانكم قبل موتكم ولو لدقائق، ولو لدقائق. تريدون أن تعرفوا كيف تخدمون إمام زمانكم؟ عودوا إلى برامج، عودوا إلى برنامج الأمان، الأمان يا صاحب الزمان. عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك. هذه المجموعة من الحلقات تضع بين أيديكم برنامج نجاة، ليس لأن البرنامج أنا قدمته، أنا لا قيمة لي، صدقوني، لا أقولها للمجاملة أو للتواضع أمام المشاهدين. وحق الحسين أنا لا قيمة لي، القيمة لمعارفهم والقيمة لحديثهم. أن تقضوا وقتا في دراسة هذه الحلقات، أتحدث عن مجموعة حلقات أعرف إمامك، إنكم تقدمون خدمة لأنفسكم، وفي الوقت نفسه هي خدمة لإمام زمانكم، لأنكم تقومون بعمل تمهيد في أنفسكم. تعلموا عقائدكم واخدموا إمام زمانكم لدقائق بإخلاص، وخذوا هذه الدقائق معكم إلى قبوركم. ستكون تلك الدقائق سببا لنجاتكم وسببا لسعادتكم. وأنا أقول للذين يريدون أن يقدموا إلى موتاهم أفضل عمل يسعدهم خدمة إمام زمانكم، أدوا هذا العمل نيابة عنهم، حتى إذا ما زرتم قبورهم حدثوهم عن إمام زمانهم، لقد ماتوا وما حدثهم أحد، حدثوهم عن إمام زمانهم. لا تذهبوا إلى قبورهم تتحدثون معهم من أنكم في حالة حزن عليهم، تتحدثون معهم لأنهم يسمعون حديثكم. لا تتحدثون معهم من أنكم في شوق إليهم، من أن الأمر الكذائي قد صار هكذا. حدثوهم عن إمام زمانه، هذا هو الحديث الذي يسعدهم، لأنهم نادمون أن خرجوا من الدنيا وما قدموا خدمة لإمام زمانه. الصلاة لا تنفعه، الصيام لا ينفعهم، صدقوني، إلا إذا كانت الصلاة في طريق خدمة إمام زمانه، إلا إذا كان الصيام في طريق خدمة إمام زمانه. هذا هو الذي يدخل السرور عليه، وهذا هو الذي يقربكم من الزهراء. الزهراء هي التي تعطيكم شهادة طهارتكم، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهراء، هكذا نخاطبها في زيارتها الشريفة، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهراء. شهادة طهارتنا تصدر من مكتب الزهراء صلوات الله عليها، وليس من مكتب مرجعكم الأثول. شهادة طهارتكم تصدر من مكتب الزهراء. تريدون أن تدخلوا السرور على الزهراء، فاخدموا إمام زمانكم، ولكن لن تستطيعوا أن تخدموا إمام زمانكم من دون أن تعرفوا. عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك. ماذا أقول لكم وماذا أشرح لكم؟ أعيد قراءة الرواية عليكم عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إذا هز رايته صاحب الأمر أضاء لها ما بين المشرق والمغرب، ووضع يده على رؤوس العباد، فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشد من زبر الحديد، وأعطاه الله تعالى قوة 40 رجلا، ولا يبقى ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قلبه وهو في قبره، وهم يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم صلوات الله عليه، مثلما يتباشرون فيما بينهم، فإنهم يتباشرون بحديث الأحياء معهم عن القائم صلوات الله عليه، يفرحون لذكره القائم فرحة الزهراء. ولذا أسلم عليه في بداية كل حلقة: سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها. وقت الحلقة صار طويلا وما انتهى كلامي. سلام على الزهراء وسلام على فرحة الزهراء قائم آل محمد. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.